Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi risalatihi thalathatil usul. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا.
نعم. الأصل الثالث من الثلاثة الأصول معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم من جهة النسب وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فهو صلى الله عليه وآله وسلم خيار اختاره الله عز وجل واصطفاه من هذه القبيلة قبيلة قريش، واختار منها بني هاشم اختار من بني هاشم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو من جهة النسب ينتهي إلى الأنبياء، إلى إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. ومن جهة القبيلة من قريش. وله من العمر 63 سنة. منها 40 سنة قبل البعثة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة له حال ليست كأحوال باقي قريش، فكانت حاله الصدق والأمانة والخلق الحسن حتى أنه كان يضرب به المثل في بطن مكة، ولذلك قبل الإسلام وقبل البعثة لقب بالأمين، لقبه قومه بالأمين لأمانته وصدقه ووفائه وغير ذلك، ولم يكن معهم في الخنا واللعب والخمور وغير ذلك، عصمه الله عز وجل قبل البعثة وبعدها. قضى من هذه السنين من عمره بعد البعثة ثلاث عشر سنة في مكة يدعو إلى الله، فنبئ بإقرأ، كان صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إلى الغار ويجلس به حتى أتاه جبريل فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، فكررها عليه حتى نزلت عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر السورة. وأرسل للناس بالمدثر، أمر هنا في هذه السورة أن يعلم الناس، ثم بعد ذلك تتالى عليه الوحي تعليما لدين الله عز وجل ولما اصطفاه الله عز وجل. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أنذر الناس من هذا الشرك وهذا الكفر. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. ولربك فاصبر. انظر لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمره بتعليم الناس وتحذيرهم وإنذارهم من الشرك وعبادة غير الله عز وجل، قال له ولربك فاصبر. هذا دليل على أنك يا محمد ستؤذى وسيأتي من يخالفك، بل ومن يقاتلك، بل ومن يحرص على قتلك، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر أي أنذر الناس من الشرك وادعوهم إلى التوحيد. فأول ما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومن قوة المدعوين المشركين في فهم اللغة العربية تعجبوا من هذه الدعوة فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا أنترك هذه الآلهة 360 صنم حول الكعبة لكل أناس صنم يعبدونه أنترك الآلهة ونعبد إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. تعجبوا من هذه نعم لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد. ثم بدأ ذلك الخلاف من ذلك اليوم. والنبي يصبر ويتحمل ما يجده في سبيل هذه الدعوة المباركة، الدعوة إلى الله عز وجل. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. وهكذا كل إنسان لابد أن يتطهر من الأقوال والأفعال التي فيها الشرك. والرجز فاهجر، والرجز الأصنام وهجرها تركها. نعم.
ثم قال رحمه الله نبئ بإقرأ أرسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة.
نعم. لما بدأ الوحي وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصدع بهذا الدين وأن يدعو الناس، اشتد عليه الأذى 10 سنين في مكة وهو يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل، ويلقى في ذلك من الأذى من أقاربه، من أعمامه وبني عمومته، وهو يصبر ويدعو. ثم بعد 10 سنوات من الدعوة عرج به إلى السماء، أسري به في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، وهناك فرضت عليه الصلوات 5. وكما في الحديث الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم، ولكن أخذ في مراجعة ربه وسؤاله إلى أن خفضت إلى 5 صلوات. ثم عاد من ليلته وأخبر الناس بذلك، فتهولوا من هذا الأمر العظيم، وظنوا أنها فرصة، لينالوا منه صلى الله عليه وسلم. أفي ليلة واحدة تذهب إلى بيت المقدس ونحن نضرب أكباد الإبل مدة 2 شهر؟ ما هذا؟ فذهبوا إلى صديقه وحبيبه وخليله ورفيق عمره ودربه وهجرته أبي بكر الصديق، فقالوا: تعال انظر ماذا يقول صاحبك. قال: وماذا يقول؟ قال: يقول: لقد أسري به في ليلة واحدة إلى بيت المقدس، وهو أسري به في ليلة واحدة من بيت المقدس إلى السماء 7، عرج به من هناك إلى السماء 7 صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا لمن عرف صديقه بالصدق ولم يعرف عنه الكذب أبدا، قال: إن قال هذا فهو صادق، لما يكون لك صديق عرفت صدقه وأمانته، سنين طويلة وأنت معه ولم تعلم عنه إلا الصدق والأمانة، ثم يأتيك من يغيرك عليه في لحظة، فهذه ليست صداقة. انظروا إلى الصداقة مع أبي بكر رضي الله عنه قال إن قال هذا إن قال هذا فهو صادق. فلفت أنظارهم إلى أمر أكبر من هذا فقال يا قوم لقد صدقته في أكبر من هذا، صدقته في خبر السماء الذي يأتيها القرآن ينزل جبريل يعلمه، فصدقته أكبر من هذا، أفلا أصدقه في هذا؟ فذهب إلى النبي استطلع الأمر فقال نعم، وقص عليه الخبر فقال صدقت يا رسول الله. فمن هنا سمي أبا بكر الصديق، أبا بكر الصديق. ثم بعد ذلك أمر، لما اشتد عليه الأمر من الأذى من قومه وما لقي، أمر بالهجرة إلى المدينة والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. قبل انتقاله مهد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الانتقال بالبيعات الذي أخذها على الأوس والخجرز، لأنه كان يتحين الحج وقدوم الناس إلى مكة ويدعو إلى الله حتى تنتشر هذه الدعوة في الأمصار. فقال له أولئك الذين بايعهم من الأوس والخزرج هلم إلينا ننصرك ونؤازرك، ولذلك سموا بماذا؟ بالأنصار، لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل وقاسموه أموالهم ونصروه أيما نصرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حب الأنصار إيمان. نعم.
ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والدليل قوله تعالى
نعم، والهجرة كما ذكر من بلد الإسلام إلى بلد الشرك باقية، لم تنقطع الهجرة إلى اليوم، انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة، ولكن لم تنقطع الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلى اليوم. باقي الهجرة إلى اليوم. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان والدليل على أن الهجرة على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها.
نعم، هذه أدلة. فالآية الأولى نزلت في أهل مكة أن يهاجروا ولا يبقوا في مكة، واستثنى الله عز وجل أولئك المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين ليس لهم استطاعة ولا حيلة لأن يهاجروا، فالله عز وجل علم من حالهم هذا الضعف فاستثناهم عن الهجرة. وقد جعل الله عز وجل لأولئك مخرج، فبقوا في مكة حتى فتحت مكة. وأما عموم الهجرة فالآية الثانية تدل على الهجرة وأنها لم تنقطع. يا عبادي الذين آمنوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ومن السنة هذا الحديث لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا حديث معاوية عند أبي داود وصححه الألباني. نعم.
ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
نعم، لما انتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتالت عليه شرائع الإسلام، فالصلاة والزكاة، وبين المقادير، وبين أوقات الصلاة، وبين كم صلاة الفجر وصلاة الظهر كم، وكذلك العصر، وهكذا المغرب والعشاء، فبين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يمارس هذه العبادات التي فرضت على أهل الإسلام. وكذلك الصوم وكذلك الصلاة الزكاة ومقاديرها، كل ذلك بالوحي، وكذلك الصدقات من زكاة الأموال وغيرها ومن عروض التجارة ومن زكاة البهائم، وكذلك الحج، وبين له كيف الحج. كل هذه نزلت وهو في المدينة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى ذلك ويبين، وأهل الإسلام من المهاجرين والأنصار يتعلمون هذا الدين غضا طريا من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينفذون ويعملون بما يجدون وما يتعلمون من النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله عز وجل، وحبا واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا حوله يتعلمون العلم ويتعلمون الحكمة ويتعلمون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك تأثروا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأثروا بأخلاقه، واستنوا بسننه صلى الله عليه وسلم، فكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس، فكانوا يفدونه بأرواحهم وأموالهم وأعراضهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحبونه أكثر من أموالهم وأولادهم، بل ومن أكثر من أنفسهم، لأنهم يعلمون أن في محبة النبي صلى الله عليه وسلم النجاة يوم يلقون الله عز وجل، ويعلمون تماما أن المحب لمن يحب مطيع، ما يخالفون أمره أبدا، بل ويغضبون ويتجيشون لمن خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أمرهم بالقتال قاتلوا ولو في ذلك الموت، وهم يعلمون أن الموت في سبيل ذلك شهادة عند الله عز وجل. فهكذا الإسلام والإيمان إذا تمكن من القلوب يفعل بهم العجائب. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولذلك كل هذه الأمور والعبادات فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولم ينتقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى أكمل لهذه الأمة دينها، ولم يبق لها شيء، وشهد بذلك الحق سبحانه وتعالى فقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص انتهى الأمر. فحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الدين قولا وفعلا واعتقادا. قولا وعملا واعتقادا حفظوا هذا الدين. ولذلك قصة أبا بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين فيها دلالة عظيمة. في هذه القصة دلالة عظيمة على أن الإيمان تمكن من قلوبهم. حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان الإيمان راسخ في قلوبهم. وعلموا أن هذا الدين لا يمكن أحد أن يأخذ منه ما يريد ويترك ما يريد. لا، الدين واحد. ولذلك قاتل أبي بكر أهل الردة. وهذه القصة قصة قتال المرتدين طالب العلم لابد أن يفردها بقراءة وتدبر فيها من الفوائد لطالب العلم الله به عليم.
نعم. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا.
نعم. هذه الآية لما نزلت إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب أجله. اقترب أجله. ولذلك الناس يموتون. إذا كان الأنبياء يموتون فالناس يموتون جميعا. ولكن يموتون ويبعثون. يموتون ويبعثون. والدليل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أخرج الله عز وجل الناس من الأرض من تراب وأعادهم إلى التراب، يموتون ويدفنون بالتراب، ويخرجهم يوم القيامة للجزاء والحساب. وبعد البعث والإخراج يوم القيامة الحساب، يحاسبون ويجازون بأعمالهم. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا فيه دليل في هذه الآيات ورد على من أنكر البعث يوم القيامة. أهل الإسلام يقرؤون ويؤمنون بهذا تماما ولا ينكرون البعث ولا الجزاء ولا الحساب، ولا ينكرون الصراط، ولا ينكرون ما جاء من أخبار الموت والقبر والجنة والنار، كل ذلك يؤمنون به، لأن هذه من الأمور التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسلموا واستسلموا لله عز وجل. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
نعم، الله عز وجل أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين، يبشرون الناس بما أعد الله للطائعين يوم يلقون الله عز وجل، وينذرون الناس من الشرك وعبادة غير الله عز وجل. فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. نعم.
ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
نعم، دين الأنبياء واحد، وهو التوحيد. المراد به التوحيد. جميع الأنبياء أرسلوا بالتوحيد، توحيد الله عز وجل، جميعهم أرسل إلى الناس والأنبياء إلى أقوامهم بالتوحيد، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن كانت شرائع الأنبياء تختلف، ولكن المراد التوحيد واحد، كما في الحديث الأنبياء أبناء علات، دينهم واحد أي التوحيد. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فأرسل مثل الأنبياء بالتوحيد، إلا أن شريعته نسخت جميع الشرائع التي قبله، فبقي التوحيد، وأما العبادات فنسخت جميع العبادات، وبقي دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد إلى يوم القيامة. وهذا أيضا في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك الله عز وجل قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا فيه دليل على أن دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأديان، لا دين بعد دين النبي صلى الله عليه وسلم، وما قبله من الشرائع والأعمال منسوخة بهذا الدين العظيم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة.
وهذا تعريف لي الطاغوت، وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من أطاع غير الله عز وجل وأطاع غير النبي صلى الله عليه وسلم فيما افترضه الله عز وجل فهو طاغوت من الطواغيت. لا طاعة مطلقة إلا لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما باقي العباد فطاعتهم مقيدة بطاعة الله عز وجل. فمن دعا إلى هدى غير هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن دعا إلى دين غير دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو طاغوت، لا بد أن يكفر به ولا يطاع. نعم.
ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وهذا معنى لا إله إلا الله وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ودرمة سنامه وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله
الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله فإبليس عدو والله أمرنا أن نتخذه عدوا وهو طاغوت لا يريد لهذه الأمة خير أبدا فهو يريد كل الناس أن يخالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالوسوسة وبغير ذلك وبالمواعيد يعدهم ويمنيهم حتى يخرجهم عن الدين فهذا طاغوت والله جل وعلا قال فاتخذوه عدوا ولذلك أمرنا أن نتعوذ بالله جل وعلا من شره قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وشياطين الإنس وشياطين الجن يتعاونون في إضلال الناس لكن إذا تنبهت لهذا أيها المسلم عرفت وعرفت هذا العدو نجوت بإذن الله قال وكل من عبد وهو راض هذا طاغوت وقيد هنا وهو راض لأن من عبد وليس براض فليس طاغوت وكم من الصالحين من الأولياء والصالحين الذين تصرف لهم العبادات وهم ليسوا براضين ولا يريدون ذلك بل ولا يعلمون عن هؤلاء الناس أنهم يعبدونهم ولذلك هؤلاء الذين يعبدون وهم غير راضين فليسوا من الطواغيت مثل أولئك الذين في القبور يدعونهم الناس من دون الله ويقربون لهم القرابين في الأضرحة والمشاهد والمقابر وهم لا يعلمون عن هؤلاء ولو كانوا أحياء ما رضوا بهذا فهؤلاء يعبدون وهم لا يعلمون فليسوا طواغيت أما من علم أنه يعبد من دون الله كما يفعله غلاة التصوف مع المريدين ويسجدون لهم وهم يعلمون، فهؤلاء طواغيت، فهؤلاء طواغيت لأنهم يعبدون وهم يعلمون. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كفرعون وغيره ممن دعا الناس إلى أن يعبدوه، من دعا الناس إلى عبادته واخترع لهم عبادة بين يديه يمارسونها، فهذا طاغوت من الطواغيت. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا أن يأتيه الوحي، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، أيشج في رأسه؟ أتكسر ثنيته؟ فهذا دليل أنه لا يعلم الغيب. ومن ادعى لأحد أيضا أنه يعلم الغيب فهو طاغوت من الطواغيت الذين حذر منهم الله عز وجل وحذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله وتغيير شريعة الله عز وجل وهو مؤمن بذلك، أن ما قننه وشرعه للناس هو أحسن وأفضل من حكم الله عز وجل، بل أو كان يعتقد أنه مساويا لحكم الله عز وجل، فهذا طاغوت من الطواغيت في الأرض. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يؤمن أن حكم الله أفضل وأحسن، ولكن تعذر بأعذار واهية، فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك في هذه المسألة طالب العلم لا يستعجل في تكفير الناس بهذه الطريقة حتى يعلم ويتبين. لأن في هذا الزمان وخاصة في هذه المسألة زلقت ألسن كثير من الناس، حتى من يشار إليه بالبنان وأنه عالم وأنه، ولكن في هذه المسألة زلق لسانه وكفر من لا يجب تكفيره إلا بإقامة الحجة وانتفاء المانع الذي يمنعه. ولذلك قال الله عز وجل هنا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الحق قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت بجميع الطواغيت الذين سمعنا عنهم وتقدم ذكرهم فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ التوحيد. التوحيد العروة الوثقى التوحيد. فتمسك يا عبد الله بالتوحيد ولا يغرنك زخرفة المزاخرفين لغير التوحيد من الأعمال أبدا. تمسك بالتوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واستقم كما أمرت على هذا الحق. فهذا هو معنى لا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله معنى أيضا للا إله إلا الله. وفي الحديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رأس الإسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا الدين قول وعمل واعتقاد. فالإسلام هو دين الله عز وجل الذي لا يرضى غيره دين، فهو رأس الأمر الإسلام. وهو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والخلوص من الشرك. وعموده الصلاة عمل تعمل. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا الدين ينشر بالجهاد في سبيل الله، إما جهاد بالسيف وإما جهاد باللسان. والجهاد باللسان الدعوة إلى هذا الدين ونشره وتبيينه للناس والصبر على الأذى في سبيله، جهاد في سبيل الله. فلذلك أقول لطلبة العلم وللدعاة أنتم مجاهدون في سبيل الله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتعلمون الناس هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأدلته من الكتاب والسنة، فأنتم في جهاد في سبيل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا ولا يحرمكم من فضله وإحسانه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأن يجعلنا وإياكم من الدعاة في سبيل الله المجاهدين في سبيل الله الذين يذبون عن هذا الدين. انتحال المبطلين وأقوال المنتحلين وكذب الكاذبين ويدعون إلى هذا الدين كما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فما أجمل بطالب العلم الذي تعلم أن ينتهي به هذا العلم إلى أمرين: العمل به والدعوة إليه. ما أجمل هذا من السعادة في الدارين لطالب العلم أن يعمل بعلمه وأن يجاهد في الدعوة إليه إلى أن يموت على ذلك. فلذلك منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى وهو في جهاد في سبيل الله بالسيف وباللسان، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولو توقف الجهاد بالسيف لم يتوقف باللسان إلى الموت. حتى في بيتك، في دعوتك لأبنائك وتعليمهم لأقاربك لعشيرتك، أنت تجاهد في سبيل الله. فلا تحقرن من المعروف شيئا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بهذا: بلغوا عني ولو آية. نظر الله امرئ عرف مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لا تحقرن شيئا، كلما عرفت من هذا الدين بأدلته من الكتاب والسنة فلا تتوقف في تبليغه ودعوة الناس إليه أبدا. ولذلك وجدنا من العلماء وهو على فراش الموت وهو يدعو إلى الله ويعلم الناس التوحيد. هكذا مسيرة طالب العلم إلى أن يموت. فبهذا نأتي إلى نهاية هذا الكتاب، وهو الثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وغفر له وأسكنه فسيح جناته. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى الحق والثبات عليه حتى نلقى الله عز وجل. ونسأله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يرزقنا وإياكم الحق، ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا، ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونترككم مع شيخنا الفاضل الشيخ أبو العباس عادل بن منصور الباشا، وفقه الله وسدده لكل خير، فاحرصوا عليه.